السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجه. في على كل الوجوب الكفاية ما شاء الله بحث ممتد ويستحق على إتحال البسط فيه، لما مر من أن هذا القسم من الوجوب يمثل طابع من الفقه، ألا وهو الفقه الاجتماعي أو المجتمعي أو السياسي، ومن ثم أهمية هذا القسم والتعرف عليه بمكان من المكان. فعلى حال، لكن ختاما نذكر قضية الحسبة. فالحسبة كما مر لها ضابطتان، وهاتان الضابطتان منطبقتان على الوجوب الكفائي، إلا أن قاعدة الحسبة نمطان من التطبيق. نمطان يعني ربما يتطابق مع مشي الجمهور من عدم النص على الإمامة والقيادة والتدبير وما شابه ذلك، ونص آخر ونمط آخر لا. فالنمط الذي يتوافق مع الجمهور أنه يقرر قاعدة الحسبة في الباب الذي لا يسوغ الشارع تعطيله، أغراضه وملاكاته وملاكه، وبالتالي فإذا مع الضابطة الثانية أنه الشارع ليس لديه خصوصية في الفاعل المصدر لهذا الفعل، المهم هو صدور هذا الفعل، فتعطف الضابطة الثانية على الأولى. هذا النمط من تطبيق قاعدة الحسبة يتوافق مع نظرية عدم النص، لأن أيضا في الأمور العامة للمسلمين وللدين لا يرضى الشارع تعطيلها، بيضة الدين كذا، إنشاء السياسة والحكم والحكومة وهلما جرى. فبالتالي ليس لدى الشارع خصوصية في من يصدر الفعل، خوف لماذا الأول إذن؟ ولماذا هذه الهالة على الأول أو الثاني أو ما شابه ذلك؟ طبعا هذه يعني يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وإلا ما مشاهم مو هكذا، عدم موضوعية للأول أو للثاني أو لكذا، فمين أين بين الموضوعية ولا موضوعية؟ على أي حال، فبهذا التطبيق لقاعدة الحسبة هكذا، أو في موارد أخرى أيام ما كان، أي في أبواب أخرى أو موارد أخرى، بينما التطبيق الذي هو على نمط مدرسة النص، نعم أمور المسلمين لا تترك، الحكومة والحاكم لا يترك كذا، كل هذا صحيح، ولكن بعد وجود أدلة النص، يعني نظرية النص، بعد وجود أدلة النص غاية الأمر قاعدة الحسبة تستكشف لنا إذن من ولي الأمر. من هو ولي الأمر؟ الأئمة الاثنى عشر عجل الله تعالى فرجه، الثاني عشر. ف فنستكشف إذن. إذا الغرض من قاعدة الحسبة على نظرية النص ونظرية الإمامة استكشاف الإذن ممن له الإذن بعد وجود أدلة الولاية. إنما وليكم حصر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، طبق الآيتين مع بعضها البعض، يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومن ثم الأوصياء من بعده. فمع الأدلة الكثيرة إنما يريد الله، قل لا أسألكم، هاي الأدلة الكثيرة التي تحصر الولاية والحاكمية بأهل البيت عليهم السلام، غاية الأمر قاعدة الحسبة نستكشف منها ماذا؟ الإذن ممن له الإذن من صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. حين هذا الإذن مطلق أو مقيد القدر متيقن منه الفقهاء، فالأقرب فالأقرب، إيه صح هكذا صحيح، لأن استكشاف لبي. فهذا هو الطريق الصحيح لتطبيق قاعدة الحسبة، لأنه ممكن إهمال نظرية النص وأدلة النص هلم جرى. وأدلة النص لا تختص بزمن الحضور أو غير الحضور، أدلة النص على الإمامة وفي فترة الظهور أو فترة الحضور أو ما شابه من التعبيرات. بل هذا النص مثلا أحد الإشكالات، كيف أنتم تؤمنون إمامة المسلمين وإمامة البشر إلى يوم القيامة بعدد 12؟ كيف يصير هذا؟ هذا أحد الإشكالات اللي يثيروها. ما المانع في ذلك؟ ما المانع أن الله يمد في أعمارهم كما مد الآن في عمر الإمام 12؟ في مانع يعني؟ ثم ومن قال الأئمة الذين توفوا وارتحلوا إلى ربهم لا يرجعون؟ احنا نظرية عقيدة الرجعة عقيدة ضرورية جدا في الآيات والروايات، فبالتالي دوما عملية الإمامة في هؤلاء 12 تستمر، رجوع وإياب، إياب مؤمن بكم وبإيابكم. فليس على الله بعزيز، عقيدة الرجعة عقيدة راسخة قرآنية. يوم نحشر، استقصى صاحب الوسائل 62 آية، هذا مو كل حصر يعني، 62 آية في الرجعة. فبالتالي عقيدة الرجعة، وذكر 600 رواية في الرجعة صاحب الوسائل في كتابه الرجعة. هذا معناه هو ذكر في أول كتاب، هذه ليست كل الروايات، كثير من الروايات أعرضت عنها لأن العقول الضعيفة لا تستوعبها، وقد تصير عندها ردة فعل وكذا، فكشحت عنها طرفا. هذا كلام صاحب الوسائل. فالروايات هي بالآلاف رواية الرجعة، فعقيدة الرجعة لما جرى. فالنص على الإمام على حاله، نظام الولاية على حالة إلى يوم القيامة. غاية الأمر عندما يكون للإمام مانع، افترض حتى في زمن الأئمة الصائم إمام زين العابدين، في زمن الإمام زين العابدين مختار ما قام بالانتقام لسيد الشهداء، محمد بن حنفية ما كان على ارتباط بالمختار، كان على ارتباط، وإن لم يصدر إذنا رسميا كذا من الإمام زين العابدين، بس يستكشفوا لأن هي قاعدة الحسبة هكذا. ومن ثم ورد النص بعد أن انجلى الجو الإرهاب على الإمام زين العابدين، صدر هذا النص من الإمام زين العابدين، الترحم على المختار كذا فلان، وصدر عن الإمام زين العابدين لو أن عبدا قرشيا حبشيا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس نصرته. ما جرى. فالمقصود أن استكشاف الإذن من الإمام المعصوم، نعم قاعد حسب استكشاف الإذن لمن له الإذن، باعتبار أن هذا الفعل لا يعطل، والمفروض هذا الفعل العام المسؤولية عامة دوما ولايتها بيد من له الولاية صاحب الأمر. فمن جمع ضم هذه القاعدتين المسلمتين في الدين نستكشف أنه يأذن، وقدر متيقن من إذنه سلسلة مراتب ولمجرة. فبالتالي إذن هكذا تطبيق قاعدة الحسبة على النمط المعين، ومن ثم يعني نفي نيابة الفقيه مع احترامنا إلى جملة من مشهور الأعلام، لا أقول مشهور يعني جملة من الأعلام كثير من الأعلام، نفي نيابة الفقيه تنطوي على أعوذ بالله النمط الأول من تطبيق قاعدة الحسبة. يعني كثير من الأعلام حتى منهم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، نمط تطبيق قاعدة الحسبة يتوافق مع النمط الأول، وهذا غير سائغ لدينا. هو النمط الأول مع النمط الأول، الحال أنه هو النمط الثاني يجب الاستئذان ممن له الإذن، وهذا نيابة. شنو غير النيابة غير هذه؟ ومن ثم السيد الخوي يتصاعد بهذه تطبيق قاعدة الحسبة، ولما جرى إلى أخطر المواقع مثلا هي نيابة. يعني عدم تصوير نيابة الفقيه ينطوي فيما ينطوي أعوذ بالله على أنك نمى الأمر عام للكل، مع نظرية النص ونظرية الإمامة أبدا لا يتوافق. نمط عامي جمهوري وليس نمط المدرسة الإمامية الذاهبة إلى ضرورة الولاية ومراتب الولاية وما شابه ذلك. فالصحيح أن يقال مثل الآن كون تجهيز الميت من باب مثال وظيفة الكل لا يعني أن أولياء الميت ليسوا أولياء. شو ما أولياء؟ أولياء ونص. غاية الأول هناك انسجام بين مسؤولية العامة لتجهيز المسلم أو المؤمن مع ماذا؟ مع ولاية من له الولاية هم أولياء الميت، إنه الإشراف والإدارة والتدبير من الأولياء، المساعدة والتعاون من عموم المؤمنين والمسلمين، ما في تضارب بين هذه المفاهيم. من ثم ما يستفاد من عموم وجوب تجهيز الميت أو المسلم أن أولياء الميت لا ولاية لهم، وأن الولاية وأن للمسلمين والمؤمنين أن يباشروا تجهيز الميت من دون أن يستأذنوا، وأن يجعلوا المشرف على هذا الأمر أولياء الميت. كيف ما له معنى؟ ما حد فكر توهم هذا الشيء، بل يجمع بين القاعدتين. هكذا الحال في أمور المسلمين، عندما نصب الله عز وجل إنما وليكم أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قل لا أسألكم، والأدلة المنظومة القرآنية العظيمة في أهل البيت عليهم السلام بألسنة عديدة كثيرة جدا ما تتناقض مع الخطاب للأمة بأن تقوم بوظائف الحكم أو بوظائف لا تعطل. هذا على حدة وديك على حدة، أنزلنا الحديد ليقوم الناس بالقسط، وليكون يقوم الناس بالقسط، مو يقوم الناس بدون ولي بدون كذا، ليس أي معنى. نعم، هذه نكتة مهمة في بحث قاعدة الحسبة، في القول بنيابة الفقيه أقرب لعقيدة الإمامية من أن قول أصلا ليس له نيابة. شنو إذا له نيابة؟ شنو أمر منفلت؟ هذا ليس هناك ولي للأمور العامة، ما له معنى. نعم، نرجع سأضيق سعة لك بحث آخر، تخريج النيابة بأي دليل؟ ده بحث آخر، لأنه أصل النيابة ينكر. يعني ولاية نيابية وليست ولاية أصالية، ولاية الأصل هو ولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما ذكر الشيخ المفيد في المقنعة أن القاضي عندما يقضي، مو بعض الشيخ المفيد، حتى الطوسي والمرتضى كثير من القدماء، أن القاضي الفقيه الإمامي المؤمن عندما يقضي ليعلم أن ما يقضي بإذن من صاحب ولي الأمر وهو الإمام العصر عجل الله تعالى فرجه، إذن منه لأنه إذن من واحد آخر. في هذا الزمان إذن من ولي الأمر، وليس فقط تمسكا برواية الإمام الصادق بل إذن منهم من الإمام الثاني عشر. هذا ذكره عدة مواضع الشيخ المفيد في المقنعة وغير الشيخ المفيد من القدماء في بحث القضاء، في بحث الحدود، في بحوث أخرى مرتبطة بالشأن العام. إجمالا إذن خلصنا بهذه النقطة في الوجوب الكفائي، أن الوجوب الكفائي لا يتنافى مع سلسلة مراتب الأولياء، يعني نوع من السبق والصياغة الوجوب الكفائي، والبحث فيه بحث مهم وخطير وحساس ودسم في أبواب عديدة. هذا المقدار كان نموذج من نقل كلمات الأعلام في الوجوب الكفائي. نعم، نكتفي بهذا القدر. نذكر فرع في الحقيقة لا صلة له بالوجوب الكفائي، ولكنه يعني يشابه يشاكل الوجوب الكفائي، ذكره الميرزا النائيني. هذا الفرع يعني تفنن صناعي جيد، وإلا هو ليس من الوجوب الكفائي. لو كان شخصان على تيمم ووجد ماء بقدر وضوء أحدهما أو غسل أحدهما، نفترض كان تيممهما من الجنابة، افترض فوجد ماء يكفي لأحدهما، فما الوظيفة حينئذ؟ هاي شبيه كان واجب كفائي، وليست واجب كفائي، شبيه الواجب الكفائي. يعني هل يجب الوضوء بنحو الكفاية عليهما أو الوجوب على كل منهما أو على أحدهما؟ هل يبطل التيمم لكل منهما؟ باعتبار التيمم ما أن يقدر الإنسان على الماء يبطل التيمم، فما الصحيح من هذه الصور؟ فالميرزا النائيني فكك بين بطلان التيمم وبين وجوب الوضوء. قال بأن التيمم لكل منهما يبطل بمجرد وجود هذا الماء المتوفر، أما وجوب الوضوء أو وجوب الغسل فيعتمد على توفر القدرة. هل القدرة متوفرة لكل منهما، لأحدهما الأقوى منهما، أو لمن يتخصص هذا الماء تكوينا قدرة كذا له دون الآخر؟ وجوه، هذا محصل كلام الميرزا النائي. السيد الخوي أراد أن يشكل يعني أشكله أن بطلان التيمم مع وجوب الوضوء موضوع واحد ليس موضوعان، ولا يسوغ تصوير التفكيك بين وجوب الوضوء والتيمم. فإن لم يجب الوضوء لم يبطل التيمم، إن وجب الوضوء بطل التيمم. ومن ثم هناك تشقيق، إنه إن كان الماء كل منهما قادر عليه وليس بينهما تنازع، فهنا ذهب إلى وجوب الوضوء على كل منهما ويبطل التيمم كل منهما. أما إذا كان تنازع فبالتالي الأقوى الأسباق الأسرع ما شئت فعبر، ذاك يجب عليه الوضوء ويبطل تيممه، بخلاف الآخر العاجز. هذا كلام السيد عليه تعالى. إجمالا هو هذا الفرض أصل هذا الفرض في الحقيقة هو ليس من باب الوجوب الكفائي، لكنه شبيه الوجوب الكفائي، يعني بحيث يكون موضوع يحقق أحدهما. في هذا الفرع نلتفت إلى نكتة. النكتة ما هي؟ أنه إذا كان الموضوع التكويني لا يحقق موضوعين معا، يحقق موضوع على نحو البدل أو أي شيء ما، أي تصوير آخر نريد أن نصوره، يحقق أحد الموضوعين. هنا لا يذهب الفقهاء إلى أنه طبيعة موضوع الوضوء تعييني، فكيف يصير موضوع الوضوء كالتخييري أو ما شابه ذلك، فلاحظ، أو كفائية نحو النمط الكفائي أو ما شابه ذلك. في الحقيقة هذا استكشاف من الفقهاء من الأدلة أن الموضوع ليس يلازم كون تعييني استغراقي دوما. مدام الملاك موجود، هذا الملاك لا يفرط فيه ولو لأحدهما. شبيه مبحث التوارد للورود. توارد، توارد ما هو؟ أن دليلان لحكمين ولموضوعين كل دليل يكون وارد على آخر، دليلان لحكمين لموضوعين كل دليل يرفع الآخر. البعض قال تعارض تساقط، هذا خطأ مو صحيح. الأكثر قالوا ليس تعارض ولا تساقط. لماذا ليس تعارض تساقط؟ بالتالي تكوينا موجود الموضوع، يخصص إما للأول أو للثاني ولو بينهما توارد. هذا التوارد ليس انعدام لكل الموضوعين، توارد ورود من طرف واحد، الوارد يعدم موضوع المورود. أما إذا كان توارد بالتالي نعم لا يتوفر الموضوع بنحو التعيين لأحدهما، ولكن بنحو الترديد أو بنحو البدلية موجود. وجود الموضوع بنحو البدلية، بالوجود البدلي لحكم طبيعته استغراقي تعييني، أيضا يوجد الموضوع، هي هي النقطة الصناعية، سواء في التوارد أو هنا مبحث الفرع الذي ذكره الميزة النائمة. أقصد من هذا نستخلص ماذا؟ نستخلص أن بالدقة الحكم الأصل فيه ملاكه المستكشف بالأدلة، أما الاستغراقية والبدلية والتخييرية والتعيينية والكفائية دي قوالب ينتزعها العقل حدود بحسب توفر الملاك والتشريع، لأنه هي صميمية في متن الحكم. هي النقطة، هي النقطة الصناعية يجب أن نلتفت لها. من ثم مر بنا إنه يجتمع الوجوب الكفائي مع الوجوب العيني. كيف يجتمع؟ هو هذا ما كون أفضل. كون تجهيز المؤمن أو المسلم واجب كفائي لا يتنافى مع كون تجهيز الميت على أولياء الميت تعيني عيني، ما في مانع. هاي جانب الولاية والتدبير، وهذا جانب آخر. فالأمة كلها مسؤولة عن إقامة العدل بنحو المسؤولية العامة والكفائية وما شابه ذلك، لكن بالنسبة لأمير المؤمنين وأوصياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب عليهم بنحو التعيين إدارة ولاية تدبيرا إشرافا، ما في تنافي بين طبيعة الملاكات للشيء الواحد للواقع الواحدة للموضوع الواحد، يأخذ أطر وقوالب وبروازات مختلفة، وتكون الوجوب بلحظ الأشخاص هندسيا تأخذ أشكال أنماط مختلفة. ما المانع في ذلك؟ هي نكتة، هي هنا بيت القصيد في النكتة الصناعية في هذا الفرع وفي ذاك الفرع. قبل أن نغادر بعد هذا بحث الوجوب الكفائي وهذا المثال، سبق أن على كل ما ذهب إليه السيد خوي رحمة الله عليه من أن الواجب الكفائي وجوب بدلي هذا ليس تام منطبق مضطرد منعكس مع كل موارد الوجوب الكفائي كما مر بنا مراراً. مثال لبعض الموارد نعم هذا التفسير والتعريف الذي ذكر السيد الخوي، وأما أنه تفسير لقالب الوجوب الكفائي في كل أبواب أبدا ما يضطرد كما مر كثيرا. في بعض موارد الوجوب الكفائي مجموع الأمة برمتها لها حصة من المسؤولية لأنه بنحو البدل كما مر، حتى في الجهاد، حتى بالنسبة للمرأة في الجهاد، المرأة وإن لم يجب عليها الجهاد بالمباشرة لكن يجب عليها الجهاد بالتعاون بالدعم بالحث بالتحفيز عدم التخذيل كذا، هذه الواجبات باقية على النساء لأنه غير ساقط عن النساء أبدا باقية كما هي سيرة على كل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع النساء حتى في أمور الجهاد مثلا. فمقصود أن جملة من الواجبات الكفائية ليس بنحو بدلي، لا بنحو استغراقي، لكنه ليس وجوب عيني، مع أن استغراقي لكن ليس وجوب عيني، وجوب كفائي. فالوجوب الكفائي وإن اشتهر في ألسن أو التعريفات أنه بدل كذا، هذا يعكس بعض موارد الوجوب الكفائي، تجهيز الميت مثلا، وإلا كثير من وجوبات الكفائية هي عامة كما الآن النظام الاجتماعي مدني كل له حصة لدور في هذا النظام من جهة التخصصات من جهة الحرف من جهة المهارات من جهات عديدة أخرى. على كل هذا تمام الكلام في الوجوب الكفائي، والمبحث من هالجهة حساس وجيد، ولنأخذ قناعات مسبقة ونعطف دلالة الدليل على القناعات المسبقة، لا يجب نوسعها بشكل واسع ليكون استظهاراتنا هذه القناعات المسبقة كثير مؤثرة في كيفية استظهار الفقيه والمجتهد، لابد أن تصحح القناعات المسبقة. المبحث الآخر الموجود لدى صاحب الكفاية قضية الواجب الموسع والمضيق، الواجب الموسع والمضيق، وهذا تقريبا وجود هذا القسم من الواجب لا كلام فيه، بس هذا التقسيم للواجب هو تقسيم للواجب أو تقسيم للوجوب؟ لأن كثير من الأقسام التي مرت بنا في مقدمة الواجب أو ما بعد إلى الواجب الكفائي بعضها يقال مثلا الواجب المشروط، هو بالدقة وجوب الواجب مشروط لا الواجب نفسه، ويعبرون عنه الواجب المشروط. فبعض الأوصاف هي وصف للوجوب، بعض التقسيمات هي تقسيم لمن؟ للوجوب لا للواجب، بعض التقسيمات هي للواجب وإن أسندت إلى الوجوب. فأيها الباحث حذاري من الغفلة، لا تغفل بأن تسند تقسيم ما من أقسام الوجوب للوجوب وهو للواجب، وإن أسند في ظاهر الاصطلاح إلى الوجوب، أو العكس قد تقسيم معين يسند إلى الواجب ومرادهم إسناده إلى الوجوب لا للواجب، أي لازم نتفق. مثل الوجوب التعييني التخييري الكفائي بالدقة أولا وبالذات إسناد للوجوب لا للواجب، لكنه يعبرون واجب كفائي. الآن هذا الوصف ينسحب من الوجوب للواجب ما في مانع، أو ينسحب إذا كان أصالة للواجب ينسحب للوجوب أيضا لا مانع، لكن لابد بالدقة نعرف أن التقسيم والوصف هو لمن للوجوب أو الواجب، هذا مهم. هنا أيضا البحث في الواجب الموسع والواجب المضيق، هو وصف للوجوب أو الواجب؟ بالدقة، هو وصف للواجب وليس للوجوب. هذه نقطة مهمة، نقطة أساسية. نقطة أساسية أخرى وتتمة البحث في الجلسة القادمة إن شاء الله، الزمان والوقت كقيد في الواجب أو كقيد في الوجوب. قيدية الزمان للواجب أو للوجوب أصالتنا، إما قيد للوجوب أصالة أو قيد للواجب أصالة أو ربما قيد لكل منهما أصالة، ممكن ممكن كما هو في الصلاة. هذا القيد وهو الزمان والوقت، قيدية أصالة لا تبعا للوجوب، تختلف آثارها عن قيديته للواجب أصالة. يجب أن لا نخلط بين القيدية والتقييد للوجوب وبين القيدية والتقييد أصالة في كل منهما للواجب، كما لا نخلط بين أصالتين، لا نخلط كما لا نخلط بين أصالة تقييد الوجوب وتبعية تقييد الوجوب، أو أصالة تقييد الواجب وتبعية تبعية تقييد الواجب. سأكون هذه كاصطلاحات، غدا إن شاء الله نواصل فيها أكثر، لكن يجب الالتفات إليها بشكل جيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.